بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك. وهو تعليم المتعلم طريقة التعلم للزرنوجي رحمه الله. الفصل السادس في بداية الصف.
الجد والمعظمة.
نعم.
الجد والمعظمة والهمة.
الفصل السادس في بداية السبق وقدر وترتيب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. قال: كان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله تعالى يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروي في ذلك حديثا ويستدل به ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم. وهكذا كان يفعل أبو حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى، وكان يروي هذا الحديث المذكور بإسناده عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله تعالى. وسمعت ممن أثق به أن الشيخ الإمام يوسف الهمداني رحمه الله تعالى كان يوقف كل عمل من أعمال الخير على يوم الأربعاء، وهذا ثابت، لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. وأما قدر السبق في الابتداء، قال: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحكي عن الشيخ القاضي الإمام عمر ابن الإمام أبي بكر الزرنجي.
كل هذا إذا ثبت بالحديث الصحيح يعني. طيب، يعني أنا أقول إن الباب هذا مسألة يعني البداية، هذا ما قال به أحد من العلماء يعني أنه خصص يوم معين في هذا. طيب، ولا بد لطالب العلم من المذاكرة. نعم.
لفين؟
بعد الأبيات.
ماشي. قال: ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة، فينبغي أن يكون بالإنصاف والتأني والتأمل، ويحترز عن الشغب والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة.
نعم. ما في مهم، كله في السبق. طيب ماشي، وينبغي أن يبتدئ
ويحترز.
وينبغي أن يبتدأ بشيء،
وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل والتفكر. وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه. وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي يقول: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغار المبسوط، لأنه أقرب إلى الفهم والضبط، وأنه أبعد من الملالة وأكثر وقوعا بين الناس. وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا، فإنه نافع جدا. ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ أو بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. فقد قيل حفظ،
يعني كأن المراد يعني بهذا سبق القدر، السبق هذا هو القدر بيأخذه ليحفظه. نعم.
قال: فقد قيل حفظ حرفين خير من سماع وقرين. وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسير، فينبغي ألا يتهاون في الفهم بل يجتهد ويدعو الله ويتضرع إليه، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. وأنشدنا
يعني وأيضا فيه مراحل، يعني لو كان ولد صغير مثلا ومحفوظ وحفظه قوي والفهم بالنسبة له سيكون متعثرا في البداية، مثلا ولد عنده 6 سنوات 7 سنوات وحفظه جيد، لو تحفظه ألفية ابن مالك يحفظها، ألفية السيوطي يحفظها وكذا، فليس باللازم في أول بدايته أن يفهم المراد في ألفية ابن مالك أو ألفية السيوطي أو كذا، ولكن هذا يحفظ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الفهم. يعني هذه مسائل نسبية. نعم.
وساق شعرا ثم قال
نعم.
ولابد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة، وينبغي أن يكون بالإنصاف والتأني والتأمل، ويتحرز عن الشغب والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف ولا يحصل بالغضب والشغب، فإن كانت نيته إلزام الخصم وقهره فلا تحل المناظرة،
لأن هذا يقصد العلو، والله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علو، وإنما تحل
لإظهار الحق والتمويه والحيلة فيها، وإنما تحل لإظهار الحق والتمويه والحيلة فيها لا تجوز إلا إذا كان الخصم متعنتا لا طالبا للحق.
نعم.
وكان محمد بن يحيى رحمه الله تعالى إذا توجه عليه الإشكال ولم يحضره الجواب يقول ما ألزمته لازم وأنا فيه ناظر وفوق كل ذي علم عليم. وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار، لأن فيها تكرارا وزيادة، فقد قيل مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن إذا كان مع منصف سليم الطبيعة، وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع.
مشكلة أما تذكر مع واحد وهذا عنده تعسف ويريد أو يتعصب لرأيه فلن تنتفع منه بشيء، وإنما سيقع نزاع وشقاق وإغار صدور. نعم.
فإن الطبيعة متسرية والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة. وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد فوائد كثيرة، وقد قيل العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه. وينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا في جميع الأحوال والأوقات في دقائق العلم ويعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائق بالتأمل. ولهذا قيل تأمل تدرك. ولا بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابا، فإن الكلام كالسهم فلا بد من تقويمه بالتأمل قبل الرمي حتى يكون مصيبا. وقال في أصول الفقه هذا أصل كبير، وهو أن يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل، وقيل رأس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتأمل. قال ويكون مستفيدا في جميع الأحوال والأوقات ومن جميع الأشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وقيل خذ ما صفى. قال وسمعت الشيخ الإمام الأجل الأستاذ فخر
يقول خذ ما صفى ودع ما كدر، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. هذا إنما لا يؤخذ من هذا أن الإنسان يسمع من كل من هب ودب ويقول أخذ ما صفى وأدع ما كدر، لا، إنما هذا لا ينبغي إلا إذا كان من أهل السنة. ولا شك أن أهل السنة قد يقع من الواحد الزلة وقد يقع من الواحد الخطأ، فدعك من خطئه وخذ ما صفى من علمه، وليس أن الإنسان يجالس أهل البدع ويأخذ منهم. ولا الكلمة تسمع من هؤلاء كما قال أيوب لما قال له رجل من أهل الأهواء تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. نعم.
سمعت الشيخ الإمام الأجل الأستاذ فخر الدين رحمه الله تعالى يقول
وقيل لابن عباس بما أدركت العلم،
وقيل لابن عباس بما أدركت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. وإنما سمي طالب العلم
وبدل في السراء والضراء صبور.
عندي يعني وإنما سمي طالب العلم ما تقول لكثرة يقولون في الزمان الأول ما تقول في هذه المسألة.
إيه
عندي مخطوط.
لا أعطيه نسخة. وينبغي للمتعلم أن لا يكون بخيلا.
وينبغي للمتعلم أن لا يكون بخيلا بعلم إذا استفاد منه إنسان واستفاد بكتابه. قال عبد الله بن المبارك: من بخل بعلمه ابتلي بإحدى ثلاث، إما أن يموت قبل أن ينتفع بعلمه، أو ابتلي بخدمة السلطان، أو ينسى ما علمه. وإنما سمي طالب العلم ما تقول لكثرة ما كانوا يقولون في الزمان الأول ما تقول في هذه المسألة. وإنما تفقه أبو حنيفة رحمه
يعني
الله تعالى.
كان يقال طالب علم، طالب علم يقال له هذا ما تقول، يشار إلى طالب علم على أن وصفه إيه؟ ما تقول. ليه ما تقول؟ لكثرة ما كان يقول في الزمان الأول ما تقول في هذه المسألة، ما تقول في هذه المسألة، فسموه إيه؟ ما تقول. نعم.
وإنما تفقه أبو حنيفة بكثرة المطارحة والمذاكرة في دكانه حين كان بزازا، فبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب. وكان أبو حفص الكبير
يجتمع مع الكسب، يعني ممكن تحصل علم الفقه مع الكسب، لكن اعلم أنك لن تحصل من العلم إلا على قدر ما تبذل. فأبو حنيفة رحمة الله عليه في دكانه تاجر، لكن في دكانه عالم أيضا، فكان يتفقه بكثرة المطرحة والمذاكرة في دكانه. نعم.
وكان أبو حفص
الكبير قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. نعم.
وكان أبو حفص الكبير البخاري يكتسب ويكرر: فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفقة عياله وغيره فليكتسب وليكرر وليذاكر ولا يكسل، وليس لصحيح البدن والعقل والفقير.
مثلا إن كان ولابد أكتسب لي وظيفة أو لي عمل معين وانا رايح اذاكر وانا جاي اذاكر، في اثناء العمل ممكن اباحث اكرر مسائل وهكذا. نعم. انما بقى طالب علم يبقى معاه محمولين ثلاثة ويتبع التجارة والعربيات نزلت والعربيات راحت، ودي لفلان كذا وباقي 10 مش عارف ايه وباقي 15، طب اديله 75، طب بكرة المحكمة احنا شاكينه بوصل مش عارف ايه، طب بعد بكرة كذا كذا كذا، طب وتخسرت ليه؟ والولد عمل حاجة في المحل ده، المحل خسر لازم نعمل له قعدة نشوف هو خسر ليه، هو المخطئ ولا هو المصيب. القعدة طلعت لك 5 رجال، 2 انت مبسوط منهم و3 انت زعلان منهم، تعال نحقق مع الـ3 اللي انت زعلان منهم، والـ3 يطلعوا كمان 2 متعاطفين معاه، يبقى مش هتخلص. لكن هو قصده هنا الكسب، انه اللي تاكل بيه وتشرب، كسب تاكل وتشرب، ما هو كل واحد له صنعة. فطالب العلم ما كله صنعة، هي دي صنعته، يبقى لابد ان يتقنها ويجعل وقتها فيها. نعم.
وليس لصحيح البدن والعقل والفقير عذر في ترك التعلم والتفقه.
وإن يا اخواني شبكة عقد اصلا، يعني مثلا انا الحمد لله باذن الله انا هعمل المشروع ده ومش وهوقف فيه واحد مش هاجد وعشان افرغ الدروس ويبقى فيه واحد والحمد لله وبس وخلاص واللي يجيني منه. طبعا الواحد اللي واقف والمحل والبضاعة والتبعات ذلك امور كل واحدة من هذه الاشياء تسلم اليه الى اخرى، ولا يمكن ضبط الامور مطلقا. الواحد لو راح يجيب حاجة من السوق مثلا تجد لها تبعات، فما بالك بقى انت يعني ان يكون انسان تاجرا. نعم.
وليس لصحيح البدن والعقل،
لكن ليس معنى هذا يعني التجارة والعمل وكذا والناس ظروف برضو احوال، لكن احنا قصدنا ايه؟ ما تقولش بقى انا يعني ابقى عالم شيخ الاسلام وحافظه مع الانشغال، لكن ستعطى على قدر معين، على قدر ما تعطي العلم يعطيك العلم. واذا سالت عن البخاري الحافظه فسال عن البخاري الباذل، ما تسال عن البخاري الحافظه، قول كم بذل البخاري في العلم، مش كم حصل البخاري من علم، كم بذل البخاري للعلم. ابن حجر رحمه الله عليه ذكر ان البخاري كان يستيقظ في الليله اكثر من 20 مرة، أكثر من 20 مرة يستيقظ ويكتب، يستيقظ ويكتب أكثر من 20 مرة. أحمد رحمه الله جاب الدنيا. فلا تسأل عن حفظ البخاري وإنما تسأل عن بذل البخاري في العلم. نعم.
فإنه لا يكون أفقر من أبي يوسف رحمه الله تعالى ولم يمنعه ذلك من التفقه، فمن كان له
وليس لصحيح البدن، اسمع، وليس لصحيح البدن والعقل والفقير عذر في ترك التعلم والتفقه، فإنه لا يكون أفقر من أبي يوسف رحمه الله ولم يمنعه ذلك من التفقه، فمن كان له مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح المنصرف في طريق العلم. قيل لعالم بما أدركت العلم؟ قال بأب غني، لأنه كان يصطنع به أهل العلم والفضل، فإنه سبب زيادة العلم، لأنه شكر على نعمة العقل والعلم هو سبب الزيادة. طيب نقف هنا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.